يا أخوان، أنتقل الآن إلى فقرة ما كنت أود أن أقدمها ولكنها مفروضة علي. لماذا؟ إنني أقدم ربما كانت آخر مرة أقدم فيها أخا حبيبا وصديقا عزيزا، كما نقول نحن أهل حلب في أمثالنا العامية، ربما كانت أكثر وداعا. أقدم أخانا الفاضل الشيخ عبد الفتاح الشيخ، مبعوث الأزهر الشريف إلينا، والذي عرفنا وعرفناه عن حقيقة، وأحبنا وأحببناه عن حقيقة، وفهم عنا وفهمنا عنه عن حقيقة، ليكون خاتمة المطاف في الكلمات في هذه الليلة، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نور السماوات والأرض ومن فيهن، الحمد لله قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، الحمد لله رب السماوات والأرض ومن فيهن، وأشهد أن لا إله إلا الله أنعم علينا بالنعمة الكبرى التي فاقت كل النعم، نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكنا من أهل دعوته ومن أهل شريعته ومن أهل سنته، فاللهم احشرنا جميعا في رحاب سيد الخلق صاحب الذكرى خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإنها ليلة مباركة طيبة مشرقة منيرة تجتمع فيها تلك القلوب الصافية وهذه النفوس الراضية وتلك الشخصيات العالية والزهرات الندية اليانعة في رحاب الكلتاوية العامرة وفي ذلك المحراب المقدس، محراب السيد النبهان رضي الله عنه. وإني أستأذن سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكون قطرة صغيرة جدا في بحر شريعته الغراء، وأستأذن الثاوي الكريم الطاهر العظيم رضي الله عنه أن أقف في مكان خطرت فيه قدماه وسجدت فيه جبهته الشريفة رضي الله عنه. وقبل أن أتكلم أستسمحكم في تعليق صغير في ذلك التقديم الشريف الطاهر من أخي أبي طاهر. هذا التعليق هو أنه بإذن الله لن يكون موقفي ولن يكون اتصالي أبداً ما حييت وداعاً، وإنما سيكون وداداً متصلاً وحباً موصولاً بأهل الكلتاوية وبأتباع السيد النبهان رضي الله عنه. نعم أيها الحفل الكريم، سيكون وداداً موصولاً إن شاء الله. ذلك لأن المؤمن حقاً، ولأن المسلم الذي يشرفه أن يعمل في حقول الإسلام وفي رياض الإسلام وفي مدارس الإسلام لا يفخر بتلك المدرسة ويعتز بهذه النهضة المباركة التي أرسى قواعدها وأسسها على التقوى وأسسها على الفضل وأسسها على التوحيد وأسسها على عزة النفس السيد النبهان رضي الله عنه، وخلف من ورائه خلف اتبعوه وحافظوا على عهده وحافظوا على رسالته وبذلوا من أموالهم ومن أوقاتهم ومن أرواحهم وبكل جهودهم ليبقى هذا المعهد قائما وليبقى نهضة مستمرة تخرج طلاب العلم وتخرج العلماء ليكونوا في خدمة الشريعة وفي خدمة الإسلام وفي خدمة الرسالة التي عاش كل حياته من أجلها شيخهم الجليل السيد النبهان رضي الله عنه. وأما كلمتي في ليلة الذكرى العطرة، وأما كلمتي في سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها كلمة من كلمات كثيرات ومن دروس متتاليات كان لي الشرف وتشرفت بأن درست هذه الدروس زهاء 5 سنوات في مدرسة دار النهضة الشرعية التي أسسها شيخنا الجليل. درس من السيرة، درس من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته مجال واسع وبحر لا ساحل له، ينهل منه الناهلون ويغترف منه المغترفون. وكما قال أخي الشيخ منير، كلما قرأت في السيرة قرأت جديدا، وكلما طالعت في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم رأيت أمرا غريبا. ذلك لأنها حياة أعظم الخلق وسيرة أشرف الخلق وسيرة خاتم الأنبياء والمرسلين رسول رب العالمين محمد عليه الصلاة والسلام. أكتفي في هذه الليلة بنقطة واحدة هي حجر الساوية في حياة الأمم، وهي نقطة الارتكاز بالنسبة لكل دولة تريد أن تنهض وتريد أن تحيا وتريد أن تستمر وتريد أن تعيش. تلك النقطة هي نقطة الشورى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة أصحابه. كان صلى الله عليه وسلم رحيما، كان صلى الله عليه وسلم لين الجانب، كان صلى الله عليه وسلم يطلب المشورة من أصحابه ويطلب ولذلك يخاطبه الله عز وجل بقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. تلك هي الآية القرآنية، وذلكم هو وحي الله عز وجل يخاطب به رسوله ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وتلك هي السياسة، وتلك هي الرسالة، وتلك هي الشريعة، وذلكم هو المنهاج الذي سار عليه في حياته سيدنا ومولانا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما فيه نص من القرآن وقف الجميع أمام النص مسلمين، خاشعين، مؤمنين، خاضعين، فرحين بما آتاهم الله من فضله العظيم. وما احتاج إلى مشورة في أمر من أمور الدنيا وفي أمر من أمور السياسة التي أمسك بزمامها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرضه في صراحة وعرضه في وضوح على أصحابه الأجلاء الفضلاء رضي الله عنهم، بل وأخذ برأي بعضهم حتى ولو كان هذا البعض امرأة من الصحابة كإحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. وسأعرض عليكم مواقف موجزة حتى لا يطول من الوقت. في يوم بدر قال صلى الله عليه وسلم للمسلمين من الأنصار والمهاجرين: إن الله وعدني إحدى الطائفتين العير أو النفير، إما أن ندرك عير أبي سفيان فنعتقلها ونأخذها ونرد صاعا من ألف صاع، وإما أن تكون الحرب وأن يكون اللقاء. وقد كان، وقد كانت الحرب وكان اللقاء مع العدو. فوقف صلى الله عليه وسلم يقول بأعلى صوت يسمع 300 رجل من أصحابه وبضع عشر: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. فتكلم المقداد بن عمرو رضي الله عنه وهو من المهاجرين وقال له: يا رسول الله، امضي لما أمرك الله، لن نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا يا رسول الله نقاتل عن يمينك ونقاتل عن شمالك ونقاتل أمامك ونقاتل خلفك. وصر رسول الله، ولكنه صلى الله عليه وسلم أردف قائلا: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. عندئذ فهم الأنصار أنهم المقصودون، فتقدم سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال له: يا رسول الله، امض لما أمرك الله ونحن معك، صل بنا حبل من شئت واقطع بنا حبل من شئت، وإننا سنجالد معك، والذي بعثك بالحق لو خط بنا هذا البحر لخطناه معك. وتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وتقدم الصحابة، ليكون موقع الجيش وليكون مكان لقاء. وإذا بسيدنا الحباب بن المنذر الأنصاري أبو حمد وتلك كنيته وأبو الرأي، وكان يكنى بهذه الكنية الأخيرة لحلق رأيه ولجودة رأيه ولحسن رأيه، اشتهر بكلمة وبكنية أبو الرأي. تقدم أبو الرأي أبو عمرو الحباب بن المنذر رضي الله عنه وقال له: يا رسول الله، أهذا المنزل أنزلكه الله أم الحرب والرأي والمشورة والمكيدة؟ سؤال في أدب، سؤال في فقه، سؤال في علم، سؤال في هدى. إن كان المنزل من الله فنعم المنزل، هو ناصرنا ونعم النصير. وإن كان رأيا وحربا ومكيدة فنعرض رأيه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا عبد، بل الرأي والحرب والمكيدة والمشورة. قال: أشير يا رسول الله أن نتقدم إلى الأمام حتى تكون جميع عيون الماء وراءنا، ثم نجمع كل الماء في أكبر بئر ونقيم عليه حوض، ويقف الجيش أمامه فيكون الماء وراءنا نشرب ونسقي والأعداء لا يشربون ولا يسقون. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم الرأي يا أبا عمرو، وأخذ به ونفذ. كان صلى الله عليه وسلم يطبق الآية القرآنية سلوكا وفعلا، شورى صحيحة، رأي سليم سديد، ولو من صحابي لا يوحى إليه يأخذ به الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه والذي لا ينطق عن الهوى. وفي يوم الخندق وصلت أخبار التجمعات من الأحزاب بطريق القرآن الكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن بني النضير وأن قريشا وأن غطفان وأن بني أسد وبني سليم وغيرهم كثيرون قد جمعوا 10,000 مقاتل ليداهموا المدينة وليقضوا على ما فيها ومن فيها، والمسلمون الذين يستطيعون حمل السلاح في ذلك الوقت 3,000 فقط. وفورا يعقد النبي صلى الله عليه وسلم مجلس الشورى ويطلب المشورة من أصحابه ويقول لهم: شاوروني في الأمر، أنخرج للقوم ونقابلهم أم نبقى في المدينة؟ وكل عرض رأيه، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو توجه بقلبه إلى الله عز وجل لنزل الأمر القاطع، ولكن لا بد أن يبقى تشريعا ولا بد أن يبقى دستورا لكل حاكم ولكل وال ولكل مسؤول في رعية أن يشاور وأن لا يستبد بالرأي أو الأمر. وفعلا أشار بالبقاء في المدينة. وعند ذلك تقدم سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال له: يا رسول الله، إن بقينا في المدينة فلا نبقى بغير إعداد، بل لا بد من تحصين المدينة. الجهة الشمالية محصنة بالطور والنخيل، والجهة الغربية الجنوبية محصنة بأحد، بقيت الجهة الشرقية الجنوبية مكشوفة يا رسول الله. وإني أشير برأي. قال: قل يا سلمان. قال: نحفر خندقا عميقا ونحمل كل رماله وحجارته نضعها جهة المدينة، ثم نتحصن بها وننتصر الأعداء. فإذا ما جاءوا وجدوا الخندق أمامهم، من حاول اقتحامه رميناه وفيه دفناه. وتعجب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الهاشمي العربي، وتعجب الصحابة رضي الله عنهم وهم أهل مكة من العرب الخلص، والأنصار من أهل المدينة وهم من العرب لا يعرفون هذه الطريقة أبدا، لأن طريقة العرب والمسلمين الأوائل في الحروب كانت في الأرض المكشوفة وفي الساحة الواسعة، الكر والفر والضرب بالحراب والسيوف والرمي بالنبال. أما الفكرة فجاءت من بلاد فارس، جاءت من بلاد العجم، ووافق عليها المسلمون بالإجماع، والرسول صلى الله عليه وسلم في مقدمتهم، وبدأوا في حفر الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم معه. والزمن شتاء قارس، أيام وأسابيع وشهور يحملون على أكتافهم وعلى صدورهم ويضربون بأيديهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسط العاملين ووسط الذين يحملون الرمال. حتى يقول أنس رضي الله عنه: نظرت يوما إلى رسول الله ونحن نعمل في الخندق، فوجدت صدره الشريف مكشوفا وقد غطت رمال الخندق وترابه شعر صدره الشريف، فأقبلت عليه أعانقه وأقبل شعر صدره وقد غطاه التراب، وشاهدت بعيني أثر مخيط في صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. ونجحت الفكرة ونجحت المشورة ونجح الرأي، وجاء الأعداء 10,000 مقاتل غالب فاجر كافر ما بين يهود وما بين مشركين، بل وزادوا أكثر من 1,000 حينما نقض يهود بني قريظة العهد في أعالي المدينة وانضموا لبقية الثعابين والحيات من يهود بني النضير ويهود بني قينقاع، ودهش الجميع لتلك الفكرة الغريبة القادمة من بلاد الفرس. ولله ضرب سيدنا عمر بن الخطاب حينما قال كلمته المشهورة: إن لرجال من فارس حلوما سادت بها الدنيا، إن لرجال من فارس من بلاد الفرس من إيران ومن باكستان ومن بخارى ومن أفغانستان ومن المدن والبلاد الإسلامية التي ترسح الآن تحت سيطرة السوفيت، إن من هؤلاء رجالا لهم حلوم وعقول يسودون بها الدنيا، وسوف يسود الإسلام إن شاء الله، وأول الغيث قطرة ثم ينهمر، والنصر للإسلام بإذن الله وبإذن الواحد التيار. ماذا فعل 12,000 من المقاتلين؟ وقفوا أمام الخندق أشجع الشجعان وأقوى الفرسان، صاحب الجواد المعلم عمرو بن ود نزل إلى الخندق فأرداه سيدنا علي رضي الله عنه قتيلا فوق جواده، وطال الحصار وطال الوقوف. وعند ذلك تقدم صحابي جليل يخفي إسلامه، هو سيدنا نعيم بن مسعود رضي الله عنه، وأصر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا برأي، فاحترم الرسول رأيه وأخذ برأيه وأخذ بمشورته. ما هذا الرأي؟ الرأي كان خديعة وكان خدعة. قال له: يا رسول الله، لم يعلم أحد بإسلامي لا من اليهود ولا من المشركين، ائذن لي أحدث بينهم وقيعه الفرنسية، اسمعي يا معاهد لندن وباريس التي تشتغل الآن بتدريس الفنون العسكرية والسياسة العسكرية وتسمي ذلك حرب نفسية. المسلمون الأوائل أصحاب رسول الله هم أول من نفذ الحرب النفسية فعلا، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم واحترم رأيه واحترم ما أشار به، وذهب نعيم وأوقع بين اليهود وبين المشركين فوقعوا في بعضهم، فانصرف هؤلاء وهرب هؤلاء وسلمت المدينة، وهتف القرآن في بيانه الرائع الذي يحسم المعركة وينهي أمرها: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. والموقف الأخير، والمواقف كثيرة والدروس كثيرة لكن الوقت لا يسمح. الموقف الأخير يوم الحديبية، عقد الصلح الذي كان في ظاهره أنه في صف المشركين لا في صف المسلمين، حتى غضب سيدنا عمر وغضب كثير من الصحابة لكنهم استجابوا لله وللرسول. عندما تم الصلح قال صلى الله عليه وسلم: انحروا الهدي واحلقوا الرؤوس وتحللوا ونرجعوا إلى المدينة ونؤدي العمرة في العام القادم. فأحجب وامتنع ودخل صلى الله عليه وسلم إلى خيمته وفيها زوجته الفاضلة المهاجرة مرتين، مرة إلى الحبشة ومرة إلى المدينة، السيدة هند أم سلمة زوجته رضي الله عنه. قرأت في وجهه الغضب والحزن، قالت له: ما وراءك يا رسول الله؟ قال: هلك الصحابة، أمرهم فينصتون ويسكتون ولا ينفذون أمري. ماذا طلبت منهم يا رسول الله؟ قال: طلبت منهم أن ينحروا الهدي وأن يحلقوا. أفادتنا الصوفية حال رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل. سيدي يا رسول الله، في لياليك الطيبة وفي لياليك الطاهرة يحلو الحديث ويحلو التدريس، ولكن طال بنا الوقت، فنتوجه إلى الله العلي القدير أن يستر العيوب وأن يغفر الذنوب وأن يجبر القلوب وأن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يرضى عنا برضاه، إنه حسبنا ونعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على صاحب الذكرى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكرا لكم.
اسمه أحمد وأنت تكنى أبا أحمد،
وسيدنا الشيخ أبو أحمد. هذه بشارة الكنية للكنية، أرجو وأنا واثق الرجاء أن يكون لك فيه الحظ الأكبر كما تحب وكما نحب يا أبا أحمد. بورك فيك ومتعك الله وحفظك، وأنا ما قلت أننا سننقطع، لا، إنما قلت هو فراق الأبدان، والعين لها حظ، وإلا لما بكى مودع على من يودع. أيها الإخوة الأحبة، ما سمعناه كان فعلا بستان وروضة فينان عظيمة تمتعت بها أرواحنا وقلوبنا، وحلقنا فيها في جو محمدي من الشورى العظيمة، وكان في الكلمة عظات وعبر. أسأل الله سبحانه أن ينفعنا بحق صاحب الذكرى وجاه من نحن في بيته وفي ضيافته، وجاه من نقل إلينا من أصحاب رسول الله والعلماء الكبار هذا الذي سمعتم شيئا منه. عافاك الله يا أبا أحمد أولا وأخيرا. الآن نعود مرة أخرى